بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا الشبهة السادسة. قول المصنف رحمه الله: وسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يحلف باللات فأمره أن يقول لا إله إلا الله، وهذا يدل على أنه ارتد بالحلف بالصنم. هل الحلف بغير الله ردة أم فيه تفصيل؟ عبد الباري. نعم، إذا كان مجرد اللفظ جرى على لسانه من دون تعظيم كتعظيم الله فهذا شرك أصغر وهو من أكبر الكبائر، وإن كان مع تعظيم المحلوف كتعظيم الله عز وجل فهذا شرك أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الصنعاني رحمه الله: فإن قلت لا سواء، لأن هؤلاء قد قالوا لا إله إلا الله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. وقال لأسامة بن زيد: قتلته بعدما قال لا إله إلا الله، وهؤلاء يصلون ويصومون ويزكون ويحجون بخلاف المشركين. هذه الشبهة السابعة، وإن شئت قلت السادسة. إذا قال لك قائل لا سواء بين هؤلاء وبين المشركين الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء الذين يدعون غير الله من القبوريين يقولون لا إله إلا الله، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. وقال لأسامة: قتلته بعدما قال لا إله إلا الله، يعني هؤلاء يقولون لا إله إلا الله فليسوا مثل الأولين، وهؤلاء يصلون ويصومون ويزكون ويحجون بخلاف المشركين. والجواب سيأتي بالجواب المؤلف رحمه الله، ولكن حاصل الجواب عن هذه الشبهة، حاصل الجواب عليها أن يقال: لا فرق بين أفعال هؤلاء وأفعال الأولين، فإن الأولين أشركوا وهؤلاء أشركوا، والأولين عظموا معبوداتهم مع الله وهؤلاء عظموا معبوداتهم مع الله، وكذلك يقال إن الأولين الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم إنما امتنعوا عن قول لا إله إلا الله لأنهم عرفوا معناها، وأما هؤلاء فلما جهلوا معناها تلفظوا بها، فصار تلفظهم مع جهلهم بمعناها وعملهم بخلاف ما تقتضيه حجة عليهم، وأفعالهم هي أفعال المشركين الأولين، فهم سواء. وهؤلاء المتأخرون الذين يقولون لا إله إلا الله وهم يجهلون معناها، لا إله إلا الله تدخل في الإسلام، وتعصم المال والدم والنفس والأهل، لكن لمن قالها وعمل بمقتضاها ولم ينقضها بقول ولا فعل، هذا الذي تنفعه لا إله إلا الله، وهذا الذي دلت عليه الأدلة كما في هذا الحديث: إلا بحقها، وحق لا إله إلا الله أن يعبد الله وحده لا يشرك به شيء، حق لا إله إلا الله أن تصرف العبادة لله عز وجل دون ما سواه، حق لا إله إلا الله البراءة من الشرك وأهله، حق لا إله إلا الله الإتيان بالتوحيد ونبذ الشرك والمشركين، هم لم يفعلوا ذلك، فصار مجرد تلفظهم بلا إله إلا الله دون عمل بالمقتضى صار غير نافع لهم، فمن قال لا إله إلا الله يكف عنه، ثم ينظر في أمره إلى ما يصير، فإن استمر على مدلول لا إله إلا الله ومقتضاها من عبادة الله وحده لا شريك له ومن عدم الشرك فهو مسلم، له ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين، وإذا أتى بناقض من نواقض الإسلام كان يأتي بالسحر يتعلمه ويعمل به أو يستغيث بالجن أو يدعو غير الله أو يستغيث بغير الله من المقبورين لدفع الكربات وكشف المدلهمات وشفاء المرضى وعافية المصابين، يدعوهم ويسألهم شيئا لا يقدر عليه إلا الله، فهذا نقض لا إله إلا الله ولم يستمر عليها، فيصير بذلك مشركا بشركه، ولا تنفعه لا إله إلا الله لأنه لم يستمر عليها، فمهما تلفظ بها وهو مخالف لمقتضاها ولمدلولها فإنها لا تنفعه. فالفرق بين هؤلاء وبين الأولين أن الأولين عرفوا أن لا إله إلا الله قول يقتضي العمل فأحجموا عن قولها، وهؤلاء المتأخرون جهلوا معنى لا إله إلا الله ويزعمون أن ما يفعلونه ليس بشرك، فلذلك تلفظوا بها وفسروا لا إله إلا الله بما يقتضي توحيد الربوبية الذي أقر به المشركون الأولون. قال المصنف رحمه الله: وكذلك قوله لأسامة: أقتلته بعد ما قال لا إله إلا الله، أي من كان مشركا ثم قال لا إله إلا الله، يكف عنه حتى يتبين حاله إلى ما يصير، لا يحكم عليه من أول الأمر أنه إنما قالها خوفا أو نفاقا، يقبل منه الظاهر ثم ينظر فيما إلى ما يصير أمره، فإذا استمر عليها قولا وعملا واعتقادا وترك ما يناقضها فذاك الذي طلبه الله عز وجل وأمر به عباده، وإن خالفها فيعامل بحسب تلك المخالفة. وقوله: وهؤلاء يصلون، أي المتأخرون، ويصومون ويزكون ويحجون بخلاف المشركين، هذا الجواب عنه أن المشركين أيضا كانوا يصلون وكانوا يصومون وكان وكانوا يتصدقون على أقاربهم، يصلون أرحامهم وينفقون على المحاويج المحتاجين، وكانوا يحجون ويعتمرون، كل ذلك جاءت به الأدلة. أما صلاتهم فكانوا يصلون لكنها صلاة على أهوائهم، وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. صلاتهم عند البيت، كانوا يصلون عند البيت لكن كانوا يصلون على هيئة التصفيق والتصفير، يصفقون ويصفرون عند البيت مكاء وتصدية، ويصدون عن سبيل الله. والصوم كانوا يصومون عاشوراء كما في الحديث، إن عاشوراء كانت تصومه أهل الجاهلية، وربما كانوا يصومون أياما أخرى ويزكون. قالت عائشة: يا رسول الله، ابن جدعان كان في الجاهلية يقري الضيف ويصل الرحم، هل ذاك نافعه؟ إذا مر به ابن سبيل، مر به ضيف، مر به محتاج، يعطيه يكرمه ويصل أرحامه ويعطيهم من الرقاب والأموال والأنعام، هل ذاك نافعه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينفعه، لأنه لم يقل يوما من الدهر رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، أي لم يكن يؤمن بيوم الدين ويوم الحساب، لا ينفعه. فهذا تصدق وبذل لكنه ما نفعه. ويحجون، الأولون أيضا يحجون، المشركون كانوا يحجون عراة، كانوا يحجون كل سنة في المواسم، ويقولون في حجهم: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فيقول عليه الصلاة والسلام: قد أن يكفي، فيزيدون: إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. حديث ابن عباس في مسلم، وكذلك أيضا حديث جبير ابن مطعم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على عرفات، فقلت إن هذا لمن الحمص، يعني من قريش، فما باله ها هنا، أي ما باله مع الناس في عرفات، لماذا ما وقف في مزدلفة كما كانت تقف قريش؟ وكانوا يقولون: أشرق ثبير كيما نغير، وكانوا يأتون بمناسك الحج، يذهبون إلى عرفات والمزدلفة ومنى، ويسعون بين الصفا والمروة، ويطوفون بالبيت. المشركون يفعلون ذلك في كل موسم. ولما أنزل الله عز وجل: وأتوا البيوت من أبوابها، سبب نزولها أن أهل الجاهلية كانوا إذا حج أحدهم ورجع إلى بيته كان حقا عليه أن لا يدخل بيته من بابها، وإنما يتسلق الجدار ويدخلها من ظهرها. فأنزل الله عز وجل: وأتوا البيوت من أبوابها. قول الله عز وجل في كتابه: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. سبب نزولها أنهم كانوا يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة، لأن أهل الجاهلية كانوا يطوفون بينهما، وكان على الصفا أصنام وعلى المروة أصنام، فتحرج المسلمون لما أسلموا وظنوا أن في ذلك تشبها بالجاهلية، فنفى الله عز وجل عنهم الحرج، نفى عنهم الحرج أنه لا حرج عليهم في الطواف بين السعي بين الصفا والمروة إلى آخر ذلك. لكنهم لم يقبل منهم شيء من ذلك لأنهم يشركون بالله سبحانه. فكذلك المتأخرون وإن صلوا وصاموا وزكوا وحجوا وهم يشركون مع الله سبحانه وتعالى في عبادته غيره فإنهم يكونون كالأولين. قال الصنعاني رحمه الله: قلت قد قال صلى الله عليه وسلم: إلا بحقها. وحقها إفراد الإلهية والعبودية لله تعالى، والقبوريون لم يفردوا هذه العبادة فلم تنفعهم كلمة الشهادة، فإنها لا تنفع إلا مع التزام معناها، كما لم ينفع اليهود قولها لإنكارهم بعض الأنبياء. نعم، اليهود يقولون لا إله إلا الله، لكن قولوا محمد رسول الله قالوا لا. بل بعضهم يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، لكنهم يقولون هو رسول إلى العرب وليس للناس كافة. هل نفعهم قول لا إله إلا الله؟ الجواب لا، لم تنفعهم كلمة الشهادة، لأنهم لم يفردوا الله عز وجل بالعبادة، هذا في القبوريين. واليهود لم تنفعهم كلمة الشهادة لأنهم كذبوا ببعض الأنبياء، كذبوا بعيسى، كذبوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال: ألا ترى؟ قال: وكذلك من جعل غير من أرسله الله نبيا لم تنفعه كلمة الشهادة. من جعل غير من أرسله الله نبيا لم تنفعه كلمة الشهادة. ألا ترى أن بني حنيفة، هؤلاء أتباع مسيلمة الكذاب، بنو حنيفة أتباع مسيلمة الكذاب، كانوا في اليمامة من أرض نجد، قال: كانوا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلون، ولكنهم قالوا إن مسيلمة نبي، فقاتلهم الصحابة وسبوهم. هذا يدل على أن الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا يقولون إن من قال لا إله إلا الله بمجرد ذلك يخلص من الشرك حتى يعمل بمقتضاها. قال: فكيف بمن يجعل للولي خاصة الإلهية؟ أتباع مسيلمة الكذاب لما بعث له النبي صلى الله عليه وسلم رسالة يدعوه فيها إلى الإقرار، بل هو جاء إلى المدينة وقال: إن أعطاني محمد الملك من بعده أو الأمر من بعده اتبعته. يقول: الآن أنا سأؤمن بمحمد لأنه نبي بشرط، إذا مات أكون أنا النبي من بعده، وبيد النبي صلى الله عليه وسلم عود. فقال: لو سألتني أن أعطيك هذا ما أعطيتك، وهذا ثابت بن قيس يجيبك عني. ثم انصرف النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إني رأيت أن بيدي سوارين من ذهب، فأهمني أمرهما فأوحي إلي أن انفخهما، فنفختهما فطارا، فأولتهما كذابين يخرجان من بعدي. فكان صاحب صنعاء الأسود العنسي ومسيلمة الكذابة. فأصحاب مسيلمة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم اتبعوا مسيلمة، كانوا يقولون: لا، نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن مسيلمة رسول الله. نفعهم قولهم لا إله إلا الله لما جعلوا غير النبي نبيا، لم تنفعهم. كيف بمن يجعل غير الإله إلها، كيف يقال إنها تنفعه؟ قالت: فكيف بمن يجعل للولي خاصة الإلهية ويناديه للمهمات، أي كيف بمن جعل فردا عبدا من عباد الله جعله إلها يدعوه من دون الله. وهذا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، حرق أصحاب عبد الله بن سبأ، وكانوا يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولكن غلوا في علي رضي الله عنه واعتقدوا فيه ما يعتقد القبوريون وأشباههم، غلوا في علي رضي الله عنه غلوا فاحشا، فاعتقدوا فأعطوه بعض معاني الإلهية. هل نفعهم قولهم لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ لم تنفعهم، حرقهم. قال ابن عباس لو كنت مكانه لقتلتهم، أي لأنهم ارتدوا، ولم أحرقهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يعذب بالنار إلا رب النار، ولقتلتهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من بدل دينه فاقتلوه. هذا عبد الله بن عباس أنكر على علي أنه حرقهم، لكن عليا لشدة الأمر على الناس وعظم المنكر الذي أتوا به، أتوا بشيء سنوا سنة سيئة في الإسلام وهي الغلو في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لا تزال آثارها إلى اليوم. فمن شدة تنكيل علي رضي الله عنه بمن غلا فيه شدد عليهم العقوبة حتى أحرقهم. قال بل عاقبهم عقوبة لم يعاقب بها أحدا من العصاة، غيرهم من العصاة كان إذا وصل إلى أقصى ما يصل من الحد يقتلهم، أما هؤلاء حرقهم. قال فإنه حفر لهم الحفائر وأجج لهم نارا، أجج لهم نارا وألقاهم فيها، وقال لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا. لما رأيت الأمر أمرا منكرا أي منكرا إنكارا عظيما، أججت ناري أي أوقدتها ودعوت قنبرا. وقنبر هو مولى علي بن أبي طالب، اسم لمولى علي بن أبي طالب. قنبر مولى علي بن أبي طالب. طيب، وأيضا علي رضي الله عنه عاقبهم هذه العقوبة ردعا لهم ولمن يفكر في هذا الأمر من بعدهم. وقال الشاعر في عصره لترمي بي المنية حيث شاءت، إذا لم ترمي بي في الحفرتين، إذا ما أججوا فيهن نارا رأيت الموت نقدا غير دين. قال والقصة في فتح الباري وغيره من كتب الحديث والسير. ومن شدة غلو هؤلاء في علي رضي الله عنه حتى إنه كان يأخذهم ويلقيهم في النار ويقولون له أنت ربنا، كما ذكر ذلك في السير، فيقال لهم إنه يحرقكم بالنار، فيقولون لا يعذب بالنار إلا رب النار، فهو رب النار. غلو فاحش. وقد وقع إجماع نعم. والقصة في فتح الباري وغيره من كتب الحديث والسير. قنبر قال قنبر اسم. قال في الحاشية أي كجعفر. إذن وزن قنبر ماذا؟ وزن قنبر مولى علي اسمه ماذا؟ قنبر وزن مثل ما تقول جعفر. قنبر جعفر اسم وهو مولى علي رضي الله عنه. طيب إذن مولى علي على وزن جعفر, هذا مولى علي ودعوت قنبرا. وقال في آخر جملة نقرأها في الدرس: وقد وقع إجماع الأمة على أن من أنكر البعث كفر وقتل ولو قال لا إله إلا الله, فكيف بمن يجعل لله نداء؟ يعني من أنكر البعث قال ما سأبعث, قل لا إله إلا الله قال لا إله إلا الله, تثبت البعث قال لا ما في بعث, هذا البعث الذي تذكرون أنه بعث هذا ما فيه بعث, ما حكمه؟ يكون مرتدا. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا, يكون كافرا بهذا الاعتقاد, يقتل يقتل حتى ولو قال لا إله إلا الله, حتى ولو قال لا إله إلا الله لا ينفعه ذلك. يقول في هذا الزمان ظهر من يدعي أنه نبي مرسل, وجد من يصدقه, هل هذا كفر؟ نعم كفر, لا نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا عيسى ينزل في آخر الزمان. إذن كم أو ما هي الشبهة التي أخذناها اليوم؟ إذا قيل لا سواء, هؤلاء يقولون لا إله إلا الله وأولئك ما كانوا يقولون, أجاب المؤلف رحمه الله أن هؤلاء مع أنهم يقولونها لا تنفعهم لأنهم لم يأتوا بحقها وهو إفراد الله بالعبادة. ثم ذكر فرقا متفقا على كفرها وهي تقول لا إله إلا الله. الأولى أتباع مسيلمة الكذاب, الثانية الغلاة في علي بن أبي طالب السبائية, الثالثة من أنكر البعث فإنه يكفر ولو قال لا إله إلا الله. إذن معنى ذلك أنه ليس كل من قال لا إله إلا الله أنه يكون باقيا على إسلامه, إلا من بقي على لا إله إلا الله قولا وفعلا واعتقادا وعملا بمقتضاها. أما إذا نقضها بناقض من نواقض الإسلام, ادعى نبوة غير النبي صلى الله عليه وسلم, أو أن المخلوق تصرف له العبادة كما تصرف لله, استغاث به دعاه من دون الله ذبح له نذر له, خافه كخوفه من الله, عظمه كتعظيمه لله أو أشد, هذا كله كفر بالله رب العالمين. وكذلك من أنكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة كفر ولو قال لا إله إلا الله. من سب الدين, سب الرب, سب الملائكة, سب الرسل كفر ولو قال لا إله إلا الله, لابد له من توبة النصوح, أن يراجع إسلامه. أما أن يقول يأتي بهذه النواقض من نواقض الإسلام ويستمر على قول لا إله إلا الله وهو مستمر على هذه النواقض, لا ينفعه, لا ينفعه قول